التنبيه الخامس من تنبيهات البراءات في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، والنص تارة في أصل عموم أدلة البراءات في الشبهات الموضوعية، وأخرى في ضابطة كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة والشك في التكليف لا للاشتغال والشك في المكلف به. أما البحث الأول بالنسبة إلى البراءة الشرعية، لا إشكال أن أدلة البراءات الشرعية تعم الشبهة الموضوعية إذا كان الشك فيها في أصل التكليف، إما لوجود إطلاق وعموم في بعض تلك الروايات المتقدمة بالغليل حديث الرفع مثلا، وكما لا يعلمون تقدم في فتح هذا الحديث أنه يعم الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وإطلاق الرفع فيها للشبهة الموضوعية حجة، أو لوجود ورود روايات خاصة بخصوص الشبهة الموضوعية من قبيل روايات الحل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، فإن هذه الروايات بقليلة فيه حلال وحرام أو حتى تعرف الحرام بعينه، وقرائن أخرى في هذه الروايات وهي كثيرة كانت واردة في خصوص الشبهة الموضوعية، ومن هنا حتى الأخباري الذي كان يمنع عن جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية في الشبهة الموضوعية التحريمية قبل جريان البراءات وسكن بهذه الروايات، وهي روايات عديدة كثيرة في الفرق. حينئذ هذه الروايات مختصة بالشبهة الموضوعية فهي واردة في خصوص هذه الشبهة، من هنا تكون جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في التكليف أوضح وأولى من جريانها في الشبهة الحكمية. هنا في هذا المثال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرامون أو تعرف الحرام منه بعينه، قد يناقش في أن هذه الروايات أو هذا اللسان من الروايات وارد في موارد العلم الإجمالي فيه حلال وحرام، مورد يعلم بوجود حرام فلم يعلم بأن الجبن بعضه حرام لأنه يؤخذ من الميتة وبعضه حلال، كثير من هذه الروايات واردة في شراء الجبن من السوق، يقول هو لك حلال حتى تعرف أنه حرامون، ويقال أن هذه واردة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وفي موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا تكون البراءة جارية ولو للتعارض مثلا إلا شبهة إلا في علم إجمالي مثلا لا يكون منجزان، كما إذا كانت شبهة غير محصورة فإن هذه الروايات قبلت على موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والذي لا يكون محصورا. فإذا قال كيف يتعدى من مورد هذه الروايات إلى الشبهة الموضوعية البدوية التي لا تكون مقرونة بالعلم الإجمالي؟ هذه الشبهة جوابها واضح، فإنه أولا هذه الروايات إذا دلت على جريان البراءة في موارد الشبهة المقرونات في العلم الإجمالي، إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزان إما لكونه غير محصور أو لعدم تنجز العلم الإجمالي بنكتة أخرى من قبل خروج بعض الأصناف عن محل ابتلاء المكلف عدم كونه تحت اختياره، حينئذ تثبت جريان البراءة الشبهة الموضوعية غير المقرونة بالعلم الإجمالي بالفحوى وبالأولوية، فإنه لا يحتمل أن يكون الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مجرا للبراءة في إذا لم يكن العلم الإجمالي ملجزا، والشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي لا يكون مجرى البراءه. الشبهة البدوية أولى. ودعوى أن الشبهة غير المحصورة الذي لا يكون العلم الإجمالي فيه ملجزا أطرافها كثيرة، كثرة أطرافها تؤدي إلى أن يكون احتمال التكليف في كل طرفين في كل شبهة احتمالا ضعيفا، بخلاف الشبهة البدوية احتمال التكليف في الشبهة البدوية قد يكون كبيرا كثيرا، فالاحتمال الضعيف أولى بجريان البراءة من الاحتمال الكبير للفرمة. كلما كان احتمال الفرمة والتكليف أكبر وأكثر درجة هنا الاحتياط أولى، لا أن البراءة تكون أولى. هذه الشفاء أيضا جوابها بأنه ليس دائما أطراف الشبهة المحصورة احتمال التكليف فيها ضعيفا، قد يكون أيضا احتمال التكليف في طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة كبيرا، كما لو كان يظن أن ذاك المعلوم بالإجمال في هذه الدائرة الكبيرة غير المحصورة يظن بوجوده في هذه الأطراف لا سائر الأطراف ولو لقرائن وخصوصيات أخرى. مضافا إلى أن ظاهر هذه الروايات أنه ميزان الحلية الظاهرية هو عدم العلم بالفرمة، لا ضعف احتمال الفرمة حتى تعرف الحرام منه بعينه. كل كأنه قال كلما لم تعلم إذن فهو لك حلال ظاهرا. هذا اللسان ظاهر في أن ملاك التحليل الظاهري والحلية الظاهرية والبراءة إنما هو عدم تعين الحرمة وتشخص الحرمة، لا أن احتمال الحرمة ضعيف. فهذا بنفسه دليل على أن مفاد هذه الروايات جريان البراءة في كل مورد لا تكون الحرمة والتكليف فيها معلوما من الشبهات الموضوعية، سواء كان يوجد علم إجمالي غير منجز كالشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة غير محصورة، أو لم يكن مثلا في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الإجمالي، أو لم يكن هناك علم إجمالي. لسان هذه الأخبار لسان جعل الحلية الظاهرية بملاك عدم العلم لا بملاك ضعف الاحتمال للحرمة، لكي يقال هذا الاحتمال الضعيف في الشبهة البدوية مثلا غير موجود، احتمال التكليف في الشبهة البدوية قد يكون أكبر نحو ذلك. إذن فلا ينبغي المناقشة في ثبوت البراءة في الشبهة الموضوعية بمطلقات مثل رفع ما لا يعلمون، أما خصوص الروايات الواردة في خصوص الشبهات الموضوعية سميناها أخبار الحلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا واضح لا وقت. وأما البراءة العقلية على القول به، إذا أنكرنا البراءة العقلية فلا موضوع، كما أنكرناها فيما سبق فلا موضوع للبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. لكن من يقول بالبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية بالبراءة العقلية في نفسها الكبرى قلت العقاب بلا بيان، أجرى هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية أيضا، أنه لو شك لا يعلم أن هذا ماء أو خمر، نعلم بحرمة الخمر شرعا لكن لا ندري أن هذا الماء ماء أو خمر، هنا أيضا قالوا أنه يجوز الارتكاب عقلا ولو ارتكب يقبح عقابه لأنه لا بيان. موقش في إجراء البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية لأن البيان الذي هو على المولى إنما هو في الأحكام، في بيان الأحكام لا في الموضوعات، ليس شغل المولى وشأن المولى ووظيفة المولى أن يبين الموضوعات للمكلفين وأنها لا ماء وأنها لا خمر، وظيفة المولى أن يبين الأحكام الكلية أن الماء حلال وأن الخمر حرام وقد بين. وأما أنه أين يوجد ماء على المشتبه ماء أو خمر هذا ليس على المولى بيانه وليس من وظيفة المولى بيان ذلك. إذن فقاعدة قلت العقاب بلا بيان لا موضوع له الشبهات الموضوعية مختصة بالشبهات الحكمية، لأن بيان الحكم على المولى، فمع عدم البيان قد يحكم العاقل بالعذر والمعذورية أما بيان الموضوعات ليس على المولى فكيف يقال بأنه يجب قاعدة الاحتكام بالعبيات؟ هذه الشبهة إنما وجه إلى القائلين بهذه القاعدة قاعدة الاحتكام بالعبيات أجابوا عليه بأن المراد من البيان مطلق الظهور أو الإظهار والعين، ليس المراد من البيان الخطاب التبيين، وإلا في الشبهة التقنية أيضا قد يفترض أن الخطاب صادر من الشارع فيه. المراد من البيان إظهار الشيء وظهوره الذي يسابق مع العلم به، وهنا حرمة هذا المائع المشكوك لو كان حراما واقعا بأن كان خمرا أنا لم يظهر ولم يستبين المكلف لم يعلم به، فتشمله قاعدة الاحتكام بالعبيات. وذكر المرزا في بيان تقدم عنه سابقا في بحث السابع أن المراد بقاعدة الاحتكام بالعبيات أنه كلما لم يكن مقتضا للمحركية المولوية المكلف فالعقل يحكم من علم المؤمنية، ومع الشك وعدم وصول التكليف كبرا وصغرا أو كبرا فقط أو صغرا أحد الطرفين من الكبرى أو الصغرى إذا لم يصل إذا لا مقتضي للمحركية حينئذين على المكلف، ومع عدم المقتضي يقبح العقوبة لو صادف مخالفة الواقع. هذا أيضا بيان آخر بينه المحقق النائمي في الشبهات الموضوعية. هذه المسألة نحدث كما قلنا فيما سبق أن كبرى هذه القاعدة قاعدة كفر الإقام بلا بيان لا ينبغي أن نتعامل معها بهذا النحو من التعامل. هذه القاعدة لم ترد في آية أو رواية لكي يبحث في أن المراد بالبيان ما هو، وأن البيان مراد به الخطاب أو المراد به الإظهار أو العين، وإنما نرجع هذه القاعدة إلى على ما حللناه في بحث سابق مفصلان إلى ما يدركه العقل العملي من حدود ومقدار مولوية المولى وحق طاعته على العقل. العقل العملي الذي هو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان يرى أن للمولى أي مقدار من المولوية وحق الطاعة على عبيده، هل في حدوده التكاليف الواصلة القطعية له حق الطاعة بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي أيضا، أو له حق الطاعة حتى في التكاليف المحتملة المحسوكة، كل تكليف كان محتملا العقل يحكم لأن هنا المولى له المولوية وله حق الطاعة عليه. قلنا فيما سبق أن المنجزية منجزية القطع منجزية العلم ومنجزية الاحتمال مع مولوية المولى مطلب واحد، تعبيران عن مطلب واحد، لا كما تصوره المشهور من أن المنجزية شيء وحق الطاعة والمولوية شيء آخر، كأنهم افترضوا أن مولوية المولى أمر واقعي مطلق ثابت مطلقان، لكن هو أمر واقعي. ثم يوجد منجزية الاحتمال أنه حينما نحتمل التكليف من هذا المولى هذا الاحتمال هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا عقلا. المنجزية والمولوية مطلب واحد، تعبيران عن حقيقة واحدة، لا معنى للمولوية إلا لحق الطاعة ولزوم الإطاعة، ولا معنى للمنجزية أيضا إلا هذا المعنى، كلاهما يعبران عن مطلب واحد بتعبيرين لفظيين فقط. فلا بد من ملاحظة أن هذه مولوية بأي مقدار ثابت للمولى، هل المولوية ثابتة في تمام هذه الموارد أو في خصوص مورد القطع مثلا والعين التفصيلي أو الوجدار والإجمالي أيضا. وقد قلنا فيما سبق أن هذه المولوية ثابتة للمولى حتى المولى الذاتي التي مولويته بملاك مالكية أو الخالقية، هذه المولوية ثابتة في كل مورد يمكن للمكلف الإطاعة في تمام مراتب إمكان الإطاعة، مولوية المولى ثابتة لأن هذا المولى يختلف عن الموالي العرفية، قد تكون الموالي العرفية مولوياتها محدودة لأن مولوياتها مجعولة،
ليست ذاتية كمولوية الأب مثلا، فقد يجعل الشارع المولوية للأب في حدود موارد العلم بالتكليف، العلم بأمره لا أكثر، لا مورد الشك وعدم العلم. أما مولوية الله التي هي مولوية لملاك الخالقية والمالكية فهي مولوية مطلقة في كل مورد يمكن فيه الإطاعة وحفظ غرض المولى وتكليف المولى، المولوية ثابتة هناك وحق الطاعة ثابت عقلان. إذن منجزية الاحتمال تكون هي الصحيحة لا مؤمنية الاحتمال، بدلا عن قاعدة قبح العقاب إلا أن يرد من الشارع ترخيص كما ورد البراءة الشرعية، ذاك هو البراءة الشرعية حينئذ. وبهذا يعرف أنه مسألة أن بيع قبح العقاب بلا بيان لا أساس لهذه القاعدة، لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية، فلا مجال للبحث حين يعمل بيان ماذا يراد منه، لأن هذا كما قلنا ليست رواية أو آية لكي يبحث أن البيان ظاهرا في أي معنى، ظاهرا في الخطاب، ظاهرا في الإظهار والعلم. بعضهم قال البيان يعني الحجة، قبح العقاب بلا حجة. وأما ما ذكره المرجى قدس سره من أنه كل مورد لم يكن فيه مقتضى للتحريك والتحرك المولوي العقلي يحكم بقبح العقاب، هذا كقضية كلية صحيحة، لكن أشبه بالقضية بشرط المحمول. لو أريد من المقتضي، ماذا يريد من المقتضي؟ كل مورد لم يكن فيه مقتضى للتكليف، إذا أراد للمحركية، إذا أراد من المقتضي العين، وهذا مصادرة أول الكلام. أما إذا أريد من المقتضي للمحركية وجود المنجز، كلما لم يكن منجزية لم يكن حينئذ عقوبة يقبح العقوبة. لكن الكلام في أن المنجز ما هو؟ هل العلم فقط منجزون أو الاحتمال التكليف أيضا منجز؟ قلنا أن المنجزية يعني المولوية، نبغى أن نرى أن المولوية بأي مقدار في موارد الاحتمال والشك للتكليف أيضا المنجزية ثابتة أو ثابتة. فرى أنه كلما لم يكن منجز يقبح العقوبة، هذه الكبرى لا يعين صغراها، أن الاحتمال هل هو منجز أو ليس منجز، لا يفتس قبح العقوبة عدم العقوبة في مورد لا منجز فيه. لكن ما هو المنجز؟ القاطع فقط منجز أو الاحتمال أيضا منجز؟ هذه القاعدة بعد لا تثبت موضوعها ولا تبين أنه ما هو المنجز وما هو الذي ليس المنجز. لابد حينئذ من الرجوع إلى حكم العقل لنرى أن الاحتمال منجز عقلان أو ليس منجزان، وهذا يرجع إلى البحث الذي نحن أشرنا إليه. وهذا التردد في كلمات الفقهاء الأصوليين في موارد تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان على الشبهات الموضوعية بنفسه يعني أحد المنبهات والمؤيدات لعدم صحة أصل هذه القاعدة، لأنهم حينما قالوها جاءوا إلى الموضوعات أرادوا أن يطبقوا هذه القاعدة في الموضوعات، واجهوا هذه الإشكالات والتي حاروا في كيفية دفعها بحسب الحقيقة، ودفعها بدفع أصل هذه القاعدة وبيان الخلط الواقع بين المنجزية والمولوية. من يلتفت إلى أن باب المنجزية وباب المولوية مطلب واحد لا مطلبان، يكون هذا الشيء الذي يدعيه السيد الشهيد من عدم وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن الموجود قاعدة حق الطاعة، يصبح هذا كأنه بديهيا وواضحا ووجدانيا. فتمام المنشأ لقبول هذه القاعدة نشأ من التفكيك بين المولوية والمنجزية، وتصور أن مولوية المولى أمر مطلق لكن واقعي كتكاليفه الواقعية، والمنجزية للاحتمال واليقين للعلم، والمعذرية للاحتمال مطلب آخر، حكم عقلي عملي آخر. فقالوا حينئذ المنجزية للعلم فقط دون الاحتمال، والاحتمال مثلا العقل يحكم بالتأمين فيه، مع أنه بعد حل هذه الاثنينية بين المطلبين تصبح المسألة واضحة جدا. وعلى كل حال فلا ينبغي التشكيك في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية، هذا هو الأمر الأول من الأمرين، وهذا واضح. الأمر الثاني هو المهم في هذا التنبيه، وهو أنه ما هو الميزان والضابط لجريان البراءة في الشك في الموضوعات أو الشك في شبهة الموضوعيات؟ فإن الشبهات الموضوعية قد يجري فيها البراءة وقد يجري فيها الاحتياط، كثيرا ما نجد أننا في شبهة الموضوع نجد الاحتياط لا نجد براءة. مثلا من يشك في أن هذا الماء مطلق أو مضاف هنا يقال أنه يجب الاحتياط، لابد أن يتوضأ بماء آخر. هذا الماء المشكوك كونه مطلقا أو مضافا لا يجوز له أن يتوضأ به ويجوز براءة، يقول إن شاء الله يكون هذا الماء مطلقا ليس مضافا فيتوضأ ويصلي، يقال يجب الاحتياط. لابد وأن يحتاط بالتوضي بماء، هذا الماء بماء يحرز كونه ماء كونه ماء، وأما التوضي بهذا الماء الذي يشك في كونه ماء. إذا ثبت مثلا وجوب عتق الرقبة المؤمنة إن ظاهر تفعتق رقبة مؤمنة شك في أن هذه الرقبة مؤمنة أو ليست مؤمنة، يقال أنه لا يجوز، هذه شبه موضوعية ليست شبه حكمية، يقال لا يجزي عتق هذه الرقبة المشكوك في كونها مؤمنة أو كونها غير مؤمنة، لعلها ليست مؤمنة من المخالفين مثلا أو كافرة. هنا احتمال كونها مؤمنة لا يكفي، يقولون بوجوب الاحتياط حينئذ. ما هو المائل لكون الشبهة الموضوعية مجرا لإصالة الاحتياط أو مجرا لإصالة البراءة؟ هذا البحث الثاني في بيان ضابطة كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة. بشكل عام المرزا حينما تعرض لهذه المسألة جعل العنوان للمائز والضابطة هذا العنوان، أنه كلما كان الشك في التكليف، لا إشكال أنه كلما كان الشك في التكليف فهو مجرى للبراءة، وكلما كان الشك في المكلف به، وهذا ما ذكره الشيخ أيضا، يكون مجرى للاحتياط. الشك في التكليف مجرى للبراءة، والشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف مجرى لإصالة الاحتياط والاجتماع. متى يكون الشك في الشبهات الموضوعية شكا في التكليف لكي يكون مجرى للبراءة، ومتى يكون الشك في الشبهات الموضوعية شكا في المكلف به لكي يكون مجرى للاحتياط؟ المرزا هنا بيّن ضابطة، حاصل ما بيّنه أن الشك في الشبهة الموضوعية إذا كان القيود والخصوصيات التي تستتبع التكليف فتكون الشبهة حينئذ مجرى للبراءة، وأما إذا كان الشك ليس فيما يستتبع التكليف فيكون مجرى للاحتياط. ثم ما يستتبع التكليف بينه، قال ما يستتبع التكليف عبارة عن قيود الحكم وموضوع الحكم، وما لا يستتبع التكليف عبارة عن متعلق الحكم. من هنا جعل الميزان في كون الشبهة الموضوعية مجرى للبراءة أن يكون الأمر الموضوع المشكوك راجعا إما إلى قيد من قيود الحكم أو إلى موضوع الحكم لا إلى متعلق الحكم، فالشك في المتعلق مجرى للاحتياط، والشك للقيد أو الموضوع الحكم مجرى للبراءة. وهذا يحتاج تفصيله أن نفصله كما هو فصله في بعض رسائله. الحكم يقال أن الحكم له متعلق وله موضوع وله قيود أو شروط. المتعلق ما يعرض عليه الحكم والتكليف من الوجوب أو الحرمة بحيث يكون الأمر والطلب في الوجوب أو النهي والزاجر في الحرمة يكونان طارئين عليه وطالبين له، في طرف الوجوب الأمر يطلب هذا الفعل وهو متعلق ويطلب المتعلق، في طرف الحرمة والتحريم النهي يزجر عن المتعلق. فالمتعلق ما يطلبه الأمر أو يزجره النهي والتحريم من قبيل الصلاة في صلوا أقيموا الصلاة، أو الإكرام في أكرم العالم، الإكرام متعلق والصلاة متعلق لأن الأمر يريد الصلاة، يريد إيجاد الصلاة وتحقيق الصلاة، والأمر يريد يتعلق بالإكرام يريد الإكرام. فكل ما يطلبه الأمر ويطلب تركه النهي والتحريم أو يريد إعدامه يطلب
الانزجار عنه وتركه النهي والتحريم هذا نسميه بالمتعلق، كما في مثلا لا تشرب الخمر، شرب الخمر الشرب متعلق النهي، لا تكذب الكذب متعلق النهي، هذا هو المتعلق. الموضوع يراد به متعلق المتعلق، فإن هذا المتعلق الذي يطلبه الأمر ويطلب تركه النهي قد يكون له متعلق أيضا من قبيل أكرم العالم، هنا الإكرام متعلق، لكن الإكرام له أيضا متعلق وهو العالم. إكرام من؟ إكرام العالم. أو أعتق رقبة، العتق متعلق يطلبه الأمر، لكن عتق ماذا؟ عتق الرقبة، الرقبة العبد الذي يعتق وموضوعه يسمى متعلق المتعلق أو الموضوع. فالتكاليف التي لها متعلقات إذا كانت لمتعلقات متعلقاتها متعلقات أيضا، ذاك المتعلق يكون موضوعا حينئذ. هذا أيضا اصطلاح الموضوع عند المرجئة، والذي يكون هذا الموضوع مأخوذا بنحو هذا المتعلق المتعلق إذا إنما يسميه المرجع موضوعا إذا كان مأخوذا مفروض الوجود، بحيث يفرض وجوده في المرتبة السابقة لكي يؤمر بتحقيق ذلك المتعلق المتعلق بهذا. فلو لم يكن عالم لا يجب إكرام العالم، فمتعلق المتعلق الذي يؤخذ مفروض الوجود هو موضوع الحكم في مصطلح المرجع، هذا اصطلاح الموضوع. ثم للحكم قيود وشروط، لا من ناحية المتعلق، من نواحي أخرى، من قبيل كون الإنسان مثلا بالغا المكلف أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فغير البالغ لا يجب عليه الإكرام، غير العاقل المجنون لا يجب عليه الصلاة. هذا القيد قيد البلوغ والعقل والمسائل الأخرى والاستطاعة مثلا والقدرة، هذه القيود أيضا مأخوذة في التكليف، لكن هذه ليست راجعة إلى المتعلق، وإنما راجعة بحسب الحقيقة إلى المكلف. طرف التكليف بمعنى المكلف، هذه قيود عامة في التكليف، وقد تكون قيود خاصة في بعض الموارد، مثلا الزمان قد يكون قيدا، الاستطاعة بمعنى ملك الزاد والراحلة مثلا في وجوب الحاج، هذه قيود مأخوذة كشروط توجه التكليف نحو إنسانين يشترط في أن يكون ذاك الإنسان مثلا مستطيعا يملك الزاد والراحلة، أو دخول الوقت مثلا في الصلاة، زوال الشمس شرط في فعلية وجوب الصلاة. هذه القيود أيضا قيود خاصة ليست راجعة إلى المتعلق، وإنما راجعة إلى المكلف ابتداء، شروط في أصل التكليف. إذن فكل تكليف له معروض ومتعلق الذي يطلبه، يطلب إيجاده في الأمر ويطلب إعدامه في النهي، وله موضوع وهو متعلق المتعلق المأخوذ بنحو صرف الوجود، المأخوذ بنحو مفروغ الوجود، بنحو يفرض وجوده لكي يتحقق هذا الحكم، يعني يؤخذ شرطا لتعلق الحكم بذلك المتعلق. وما يكون وجوده شرطا في المكلف أو في الحيثيات الأخرى غير مربوطة بالمتعلق لأصل هذا الأمر والوجوب الذي نسميه بقيود الحكم وشرائط الحكم العامة أو الخاصة. يقول المرجع أن الشك إذا كان في الشرائط والقيود العامة أو الخاصة لا إشكال أن هذا شك يستتبع الشك في الحكم. لو لم يكن شك في شيء من هذه الأمور الثلاثة لا شبهة موضوعية، لو كان شرائط التكليف محرزة وجودها العامة والخاصة، الموضوع بمعنى متعلق المتعلق المأخوذ مفروض الوجود أيضا محرز، العالم موجود هذا عالم، حينئذ لا يكون ولا شك أيضا في أن هذا العمل إذا قمنا به إكرام له، حينئذ لا شك في نحو شو الموضوع سوف يحرز وجوبه إكرام هذا العالم، لا يكون هناك شك. فرض الشك لا محالة، فرض الشك في أحد هذه الأمور، إما في متعلق الحكم أو في متعلق المتعلق المأخوذ مفروض الوجود أو في القيود العامة أو في القيود الخاصة. أما لو كانت هذه الأمور كلها معلومة ومحرزة ولا شك فيها، إذن لا شبهة موضوعية يحرز فعلية الحكم، إلا إذا كان الشك في أصل الحكم، في نفس الحكم يوجد شك لا في أطرافه وقيوده، أصل الوجوب لإكرام العالم لا ندري هل ثابت في الشريعة أو ليس ثابتا، وهذه شبهة حكمية حينئذ ليست شبهة موضوعية. ففرض الشبهة الموضوعية يستلزم أن يكون شك في أحد هذه الأمور الثلاثة، إما المتعلق وإما الموضوع وإما قيود الحكم. فيقول إذا كان الشك في قيود الحكم العامة أو الخاصة لا إشكال أن هذا شك في شيء تلك الضابطة التي بينها منطبق فيها، يعني شك في شيء يستتبع الحكم، فإن قيد الحكم يعني ما أخذ وجوده شرطا في فعلية الحكم من البلوغ أو العقل أو الاستطاعة أو دخول الوقت أو نحو ذلك. فإذا شك في ذلك لا محالة يشك في أن الحكم صار فعلي، الشك في الشرط شك في الجزاء لا محالة، لأن القيود شروط التكليف والشرط بنحو القضية الحقيقية أو غير الحقيقية، الشك في الشرط يستتبع الشك في الجزاء، ويشك في أن الوجوب هل أصبح فعليا أو لم يصبح فعليا. هذا من موارد الشك الشبهة الموضوعية المستتبعة للشك في التكليف، فيكون مجرا للبراءة. فالشك في قيود الحكم العامة والخاصة دائما مجرا للبراءة، لأنه الضابطة منطبقة فيها أنه شك في شيء في موضوع يستتبع الشك في فعلية الحكم. هذا واضح. وأما الشك في الموضوع، يقول الموضوع وهو ما يكون متعلق المتعلق ويؤخذ مفروض الوجود، هذا الموضوع تارة يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود، تارة يكون هذا الموضوع مأخوذا، تارة يكون الموضوع جزئيا مشخصا شيئا جزئيا وأخرى يكون كليا، هكذا يقسم، تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا. أما الجزئي فمن قبيل القبلة، يصلي إلى القبلة، هنا القبلة متعلق المتعلق، الصلاة متعلق التكليف، القبلة متعلق المتعلق، ويكون مأخوذا مفروض الوجود، بمعنى أنه لا يطلب من المكلف أن يحقق القبلة، كيف وهو لا يمكنه أن يحقق القبلة، القبلة الكعبة خارج عن اختيار تحقيقها، فلا بد أن يؤخذ مفروض الوجود، كل شيء خارج عن الاختيار يكون متعلق المتعلق ويؤخذ مفروض الوجود. فيكون القبلة حينئذ وجودها شرطا في وجوب الصلاة إلى القبلة، لولا وجود الكعبة والقبلة لما وجبت الصلاة إلى القبلة، إذن فوجودها شرط. لكن حيث أن القبلة أمر جزئي معلوم وجوده لا شك فيه، إذن في مثل هذه الموارد لو شك يكون مرجع الشك بحسب الحقيقة لا إلى وجود هذا الأمر الجزئي للعلم بوجوده، الشك في إضافة المتعلق إليه. من يشك في القبلة بحسب الحقيقة يشك في أن صلاته كانت إلى القبلة أو لم تكن، ليس شكه في وجود القبلة وعدم وجودها، الشك في كون الصلاة إلى القبلة أو ليست إلى القبلة. وما هو مأخوذ المفروض الوجود في تعلق الحكم وجود القبلة، أما إيقاع الصلاة إلى القبلة هذا متعلق ليس مفروض الوجود، ليس مأخوذا فيه موضوع تعلق التكليف، هذا نفس المتعلق. إذن فحينما نشك في القبلة هنا بحسب الحقيقة الشك في القبلة شك في المكلف به لا شك في التكليف، لأنه لا نشك في أن شرط فعلية التكليف فعليون، شرط فعلية التكليف وجود القبلة واقعا، فالقبلة موجودة واقعا، فالتكليف بلحاظ موضوعه وهو القبلة هذا الموضوع الجزئي المأخوذ وجوده مفروغا عنه لفعلية التكليف من هذه الناحية لا شك فيه، وإنما الشك في أن الفعل هل سوف يقع إلى القبلة الصلاة أو يقع لا إلى القبلة، وبهذا إيقاع الصلاة إلى القبلة هو المتعلق للموضوع ولم يؤخذ مفروض الوجود، هذا هو ما يطلبه الأمر لا أنه يفرض وجوده في المرتبة السابقة على الأمر. إذن فلا يكون شكا فيما يستتبع الحكم، بل شك فيما يستتبعه الحكم ويريده الحكم، أنه هل حققنا الصلاة إلى القبلة المتعلق أو لم نحقق، فلا بد من الاحتياط لا محالة. ومن هنا يكون الشك في القبلة مجرا لقاعدة الاحتياط، لا بد من الصلاة إلى أربع جهات مثلا لمن لا يعلم إلى أي جهة سوف تكون القبلة على القاعدة. وأخرى يكون هذا المتعلق المتعلق كليا، كما في مثل مثلا توضأ بالماء، وفي مثل أكرم العالم، العالم متعلق المتعلق، الماء متعلق المتعلق، ووجود الماء مفروض مأخوذ بنحو مفروغ الوجود لكي يجب الوضوء، لولا وجود الماء لما وجب، من لم يجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فوجوب الوضوء مشروط بوجود الماء كما أن وجوب إكرام العالم مشروط بوجوب العالم. يعني هذا المتعلق المتعلق مأخوذ مفروغ عن مفروغ الوجود لكي يؤخذ يؤتى به يأتي الأمر. ولا يكلف المكلف بإيجاد العالم أو بإيجاد الماء، إنما يكلف حسب الحقيقة على تقدير وجود الماء يكلف بأن يتوضأ بهذا الماء، على تقدير وجود العالم يكلف بأن يكرم هذا العالم. فمأخوذ مفروغ الوجود مفروض الوجود يعني شرطا في تعلق الخوف والتأذية. حينئذ يقول إذا كان هذا الكلي طبيعي الماء، الماء أمر كلي والعالم أيضا أمر كلي، تارة يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود وأخرى يكون مأخوذا بنحو مطلق الوجود. يعني هذا الماء تارة يراد ما هو متعلق المتعلق فرد منه، من قبيل توضأ بالماء. توضأ بالماء الوضوء الواجب أن يكون بماء لا أن يكون بكل المياه، يجب الوضوء بماء ما يعني بماء واحد، لا يجب الوضوء بكل ماء ما، إنما يجب الوضوء وضوء واحد لا محالة بماء واحد. هنا المتعلق للمتعلق وهو الماء أخذ بنحو البدلي يعني أخذ فرد منه، يجتزى بفرد منه، هذا معنى أخذه بنحو صرف الوجود. وأخرى لا، يجب إكرام كل عالم، هنا كل عالم له وجوب إكرام، وإكرام متعلق به غير الإكرام المتعلق بالعالم الآخر. وهناك يكون العالم الذي هو متعلق المتعلق طبيعي العالم مأخوذ هذه الطبيعة بنحو الشمول والانحلال في الأفراد. فإذا كان بالنحو الأول مأخوذا بنحو صرف الوجود، ما يكون مفروء وجوده شرطا في فعلية الحكم، حينئذ وجود صرف وجود الماء يعني وجود ماء واحد بين يدي المكلف يكون كافيا حينئذ لفعلية التكليف، إذ ليس المكلف به إلا الوضوء بماء واحد، فلو وجد ماء واحد أمامه يكفي لأن يكون الحكم فعليا حينئذ. حينئذ إذا كان شكه شكا في أصل وجود الماء صرف الوجود، كما لو لم يجد ماء أمامه لا يدري غير هذا المائع، لا يوجد ماء آخر يقينا، هذا المائع مشكوك في كونه ماء أو ليس ماء، إذن فسوف يشك في أصل وجود صرف وجود الماء، هنا يكون الشك شكا في التكليف يجري البراءة، لأن فرض وجود صرف وجود الماء قلنا أنه أخذ شرطا في فعلية التكليف. فمن لا يجد ماء آخر إلا هذا المائع المشكوك كونه ماء أو لا مضافا أو ماء، هنا يمكن أن يجري البراءة عن وجوب الوضوء. يقول وجوب الوضوء عندي مشكوك لأن شرط فعليته وجود صرف وجود الماء ولو ماء واحد، وأنا لن أشك أنه يوجد ماء واحد أو لا، إذ لو لم يكن هذا ماء فلا يوجد ماء أمامه أصلا، صرف طبيعي الماء وصرف وجود الماء لا يكون موجودا، إذن هذا شك في أصل التكليف. في مثل هذه الحالة تجري البراءة. أما إذا كان يعلم أن هذا ماء لكن له ماء آخر مشكوك بين الإضافة والإطلاق، يوجد له عنده ماء مطلق، يوجد ماء آخر مائع آخر مشكوك في كونه مطلقا أو مضافا، هنا حينئذ لا يجري البراءة، هنا يجري الاحتياط، فيجب أن يتوضأ بذاك الذي يكون ماء مطلقا جزما، لا يمكنه أن يتوضأ بهذا الماء ويقول أنه لعل هذا ماء أتوضأ به. لماذا؟ لأن التكليف هنا فعلي، إذ شرط فعليته من ناحية الموضوع وجود صرف وجود الماء، وصرف وجود الماء موجود له لأن هذا ماء مطلق بين يديه، إذن فوجوب الوضوء بصرف وجود الماء فعلي في حقه لأن هذا ماء مطلق فعلي موجود في حقه، إذن التكليف فعلي. شكه في أنه حينما يأتي بالوضوء بهذا الماء هل توضأ بالماء أو توضأ بغير الماء، وهذا شك في المكلف به ليس شك في التكليف. ومن هنا في موارد التكاليف التي من حيث الموضوع يكون بدليا، تارة الشك في أصل صرف وجود ذلك الموضوع البدلي هنا تجري البراءة، وأخرى الشك في أن هذا الفرد هل منه أو ليس منه مع وجود صرف الوجود في فرد آخر، هنا يجب الاحتياط من الاتيان بذلك الفرد. مثال آخر، إذا قال أعتق رقبة مؤمنة، إذا كان لا يوجد إلا هذه الرقبة المشكوك في كونها مؤمنة أو كافرة، هذا شك في أصل وجوب عتق الرقبة، إذ لو لم يكن هذا مؤمنة رقبة مؤمنة إذن لا وجوب عليه، فشكه شك في صرف الوجود المأخوذ شرطا مفروغ الوجود لتعلية الحكم، فيشك في تعلية الحكم، شك مستتبع للشك في تعلية الحكم يجري البراءة. أما إذا كان يوجد لديه يوجد رغبة زيد رغبة وعبد مؤمن، لكن يوجد واحد آخر عامر أيضا عبد مشكوك في كونه مؤمنا أو كافرا يريد أن يعتق عبده أمرا بالخصوص، هنا يقال له يجب الاحتياط. ماذا؟ لأن وجوب عتق الرغبة المؤمنة فعلي في حقه لوجود رغبة مؤمنة ولو في زيد. على كل حال صرف وجود الرغبة المؤمنة موجود في زيد، وإنما شكه في أن هذا أيضا مؤمن أو لا، رغبة مؤمنة أو ليست رغبة مؤمنة. هنا الحكم فعلي على كل حال، وشكه في أنه لو جاء بالعتق ضمن هذا الفرد هل حقق عتق الرغبة المؤمنة أو لم يحقق، يعني شكه في المكلف به لا في أصل التكليف. فيجب الاحتياط أن يعتق زيدا الذي يحرز به أن عتقه عتق للرغبة المؤمنة. فإذا كان التكليف متعلق المتعلق طبيعيا مأخوذا بنحو صرف الوجود، تارة يكون الشك في أصل وجود صرف الوجود يكون مجرا للبراءة، وأخرى يكون صرف الوجود معلوما الشك في فرد آخر زائدا على ذلك الفرد المعلوم أن هذا أيضا منه أو ليس منه. هنا يجب الاحتياط لأنه لا يكون مرجع مثل هذا الشك إلى الشك في التكليف، بل التكليف فعلي شك في المكلف به بحسب الحقيقة، فيجب الاحتياط. هذا فيما إذا كان متعلق المتعلق صرف الوجود. إذا كان بنحو مطلق الوجود المسألة دائما يكون الشك شكا في التكليف، لأن مطلق الوجود قلنا أنه فيه يكون الحكم منحلا إلى أحكام عديدة بعدد العلماء، فكل عالم يشك في عالمية، كل شخص يشك في كونه عالما أو ليس عالما، يعني يشك في فعلية وجوب إكرام جديد له غير وجوب إكرام سائر العلماء أو لا. فبلحاظ هذا الحكم الزائد الانحلالي الجديد الشك في التكليف، لأن كونه عالما كون هذا الفرد، لا وجود العالم في سائر الأفراد لا ربط له بوجود إكرام هذا العالم، كون هذا الفرد عالما شرط مأخوذ بنحو الشرطية في فعلية وجوب إكرامه، والمفروض أنه يشك فيه، فهو شك في خصوصية تستتبع الشك في الفعلية لا محالة، فيجري البراءة دائما. إذا كان المتعلق والمتعلق بنحو الانحلال والمطلق الشمولي مطلق الوجود لا صرف الوجود، دائما يكون الشك شكا في التكليف فيما يستفع التكليف. ثم له إضافة، انتهى الوقت حينئذ، يأتي إن شاء الله.